الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن أثبت المصنف في هذا البرهان الذي أسماه ببرهان السبر والتقسيم أن الإجماع لا يستلزم القطع بقول المعصوم، يعني إذا حصل الإجماع لا نقطع بقول المعصوم وأن المعصوم موافق للمجمعين لما بيناه، باعتبار أن المعتمد إما وإما وإما، وعلى كل الأحوال لا نقطع بكون المعصوم صلوات الله وسلامه عليه موافق للمجمعين بالقطع واليقين. بعد ذلك المصنف طبعا وبين المصنف بأنه لو كان نعم لو كان الإجماع إجماعا دخوليا وكون المعصوم داخل في هؤلاء المجمعين فبلا شك هذا يكشف بالقطع واليقين، لكن بالنسبة إلينا هذا أمر غير عملي وغير متحقق في الواقع الخارجي خصوصا في زمن الغيبة. الآن ينتقل إلى قاعدة اللطف، يعني الآن يريد أن يبين هذه الجهة. أصحاب قاعدة اللطف قالوا بأنه لو بقي المجمعون على حالهم ومع ذلك كان المعصوم صلوات الله وسلامه عليه مخالف لهم ومع ذلك لم يظهر الخلاف ولم يظهر ماذا ما يخالف قول هؤلاء، ففي هذه الحالة يلزم منه تضييع الأحكام أولا، وثانيا عدم تأدية الإمام سلام الله عليه لوظيفته وهي تبليغ الأحكام الشرعية. فإذا للطف الله عز وجل وللطف الشارع وللطف المعصوم يقتضي هذا اللطف ماذا؟ أن يهدي الناس، أن يوصل لهم الأحكام، أن يبلغ الأحكام لهم، هذا مقتضى اللطف. فإذا ماذا إذا تركوا بيان هذا الحكم ومخالفة هؤلاء المجمعين وإظهار المخالفة مع كونه مخالف؟ هذا خلاف اللطف. إذن اللطف يقتضي ماذا؟ أن يبين الإمام، أن يهدي الإمام، أن يوجه الإمام أولئك العلماء ومن يتابع العلماء. هذه قاعدة اللطف. ومن هنا قالوا حتى لو كان مستند هؤلاء المجمعين كان مستندهم هو خبر الواحد، فلنفترض كان مستندهم هو رواية، كان مستندهم هو ظهور آية، أيا كان مستند هؤلاء المجمعين، حتى لو كان مستند هؤلاء المجمعين خطأ وليس بصحيح، لكن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يترك هؤلاء المجمعين على حالهم وعلى إجماعهم من دون أن يظهر الخلاف مع كونه مخالف لهم، هذا خلاف اللطف. فاللطف يقتضي الإظهار، وحيث أن الإمام لم يظهر الخلاف إذن هو لا يخالفهم في رأيه، إذن قوله موافق لقوله، انتبه المطلوب.
نفس التقرير تقريبا.
تقرير ماذا؟
يعني هو الأمر الرابع أو الوجه الرابع.
صحيح، هو قاعدة اللغة.
لا، قاعدة اللغة والتقرير يعني استشهد.
لا، بالنسبة للتقرير فسنجي للتقرير أخير شيء. التقرير يختلف. التقرير
يجمعون والإمام موجود يا ما يسكت عنهم يا ما.
لا، التقرير أول شيء له شرائط خاصة، وهو عبارة عن ظهور حالي من الإمام، أن يكون الإمام حاله مرتبط بمسألة ظهورية. مسألة تدوها من وضحها وكان المصنف ما يوضحها. قاعدة اللطف ملازمة عقلية. قاعدة اللطف ملازمة عقلية، يعني اللطف لو كان مخالف فاللطف يقتضي إظهار الخلاف، وحيث أنه لم يظهر الخلاف إذن لابد أن يكون موافق. ملازمة عقلية، ما مرتبط بظهور حالي، ظهور سياقي، الظهور دلالته ظنية معتبرة. أما الملازمة العقلية المفروض هذه ملازمة عقلية قطعية بين ماذا؟ بين مخالفة الإمام سلام الله عليه لهؤلاء وبين ماذا؟ إظهار الخلاف. لا بد أن يظهر الخلاف لأجل ماذا؟ لأجل اللطف. لأجل ماذا؟ اللطف يعني هداية البشر، هداية البشر من موجبات اللطف. طب جيد، هذا موضح إن شاء الله. سيكون هو الملازمة العقلية. إذن هذا اللطف يقتضي أن الإمام لو كان مخالف لأظهر الخلاف بمقتضى اللطف حتى لا يضيع الأحكام، حتى يؤدي الوظيفة، وحيث أنه لم يظهر الخلاف إذن هو لا يخالفهم، إذن هو موافق لهم بالقطع واليقين. حتى لو كان مستندهم ماذا ايا كان المستند. يعني كانه هذا يريد ان يجيب عن المصنف. المصنف قال ان كان المستند كذا فكذا وان كان المستند كذا فكذا. هذا ماذا يريد ان يقول؟ يقول ايا كان المستند حتى لو كان مستندهم ظهور ايه، كان مستندهم قاعده عقليه ليست من الاراء المحموده، كان مستندهم اجماع وكانوا مخطئين في هذا الاجماع، كان مستندهم سنه وكانت هذه السنه ليست ظاهره ضعيفه السند الى اخره، ايا كان المستند قاعده اللغه تقتضي ماذا؟ ان الامام لو كان مخالف لاظهر الخلاف، حيث انه لم يظهر الخلاف اذا هو ليس بمخالف، فنقطع بعدم مخالفته فنقطع بموافقته، فالامام ماذا؟ موافق لهؤلاء. ثبت إذن كاشفية الإجماع عن قول المعصوم بالقطع واليقين. هذه قاعدة اللطف. فإذن لا نبحث عن المستند أيا كان المستند. المصنف ماذا يقول؟ يقول قاعدة اللطف في مقامنا وفي محل كلامنا وفيما يرتبط بالنسبة إلينا نحن الآن في زمن الغيبة في العصور المتأخرة، قاعدة اللطف لا تجري، قاعدة اللطف لا تثبت شيء بالنسبة لنا، لا تثبت أي شيء قاعدة اللطف. لماذا؟ التفتوا هذه النقطة اللي بينها المصنف. يقول نحن في زمن الغيبة، الإمام سلام الله عليه بشخصه غائب، الإمام الذي وجوده ضروري لهداية البشر، لقيادة الأمة، لإدارة شؤون الأمة، لإيصال التكاليف كثير. لا تكاليف ضاعت علينا كثيرة، كثير من التكاليف الآن لدينا غير واضحة بمقتضى زمن الغيبة، ومع ذلك الله عز وجل ماذا؟ غيب الإمام سلام الله عليه. إذا لاحظوا هي الغيبة في حد ذاتها فيها ضياع الأحكام بلا شك. عندما يغيب الإمام سلام الله عليه تضيع كثير من الأحكام، تضيع كثير من الفوائد، وجوده المبارك، هداية البشر، وهذا الآن نحن وهذا زمن الغيبة، هو هذا مثلا عظم البلاء وبرح الخفاء، هو هذا قلة عددنا وكثرة عدونا. لا نحن نضج ماذا؟ نضج بأننا مستضعفون، بأننا الهداية بالنسبة لنا ناقصة، ضاعت كثير من الأحكام، هذا مقتضى زمن الغيبة. فإذا فليجمع المجمعون على شيء، والإمام سلام الله عليه لا ليس من وظيفته أن يبين هذا الحكم، كما أنه الآن كثير من الأحكام تضيع والإمام ماذا؟ ساكت عن هذه الأحكام التي تضيع وتضيع. لماذا؟ لأنه زمن الغيبة هو يقتضي هذا الشيء، هذا هو مقتضى زمن الغيبة. فإذا في زمن الغيبة حتى وإن أجمع الفقهاء على حكم، سكوت الإمام نحتمل لأجل غيبته، لا أن سكوت لأجل رضاه، ولا أن هذا السكوت ماذا؟ هذا السكوت يستلزم أنه موافق لهم وإلا اقتضى خلاف اللغة. لا، لا يقتضي خلاف اللغة، خصوصا إذا قلنا بأن غيبة الإمام بسبب نفس الناس، الناس الذين أعرضوا عن الإمامة وضيعوا حقوق الإمامة وتابعوا الأئمة وقتلوا الأئمة سلام الله عليهم، هؤلاء هم الذين كانوا سبب في غيبة الإمام سلام الله عليه. هي الأمة هي التي ضيعت على نفسها هذا اللطف، هذا اللطف هي ضيعته على نفسها. والآن هو هذا، نعم الله لطف بالعباد ولكنهم ما أرادوا الإمام، قتلوا الأئمة وشردوا الأئمة بسبب الأمة، غاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه. إذن تضيع الأحكام بسببنا نحن، والإمام غائب والإمام ساكت، يجمعون على شيء ويسكت الإمام لأجل الغيبة، ويخالفون الأحكام وهم فقهاء. الآن الفقهاء كم من الأحكام الشرعية مخالفة للواقع، يفتي بالحكم الشرعي المخالف للواقع والإمام ساكت، وتلتزم الأمة بحكم مخالف للواقع والإمام ساكت، كما سكت الذين من قبله صلوات الله وسلامه عليه بمقتضى ماذا؟ هي من ضاعت الأحكام، من ضاعت الإمامة بعد وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، سكت حتى الأمير سلام الله عليه، سكت عن كثير من الأحكام لأن الناس هم بأيديهم ضيعوا هذا اللطف الإلهي. إذن فليجمع المجمعون على شيء، لكننا نحتمل أن السكوت لا لأجل الموافقة، السكوت لأجل ماذا؟ لأجل غيبته صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا نحن لا نستكشف من الإجماع ماذا؟ قول المعصوم، لأن المعصوم لم يظهر الخلاف لا لأنه يرتضي هذا الإجماع ولكن لأنه غائب فما أظهر الخلاف. تقول اللطف يا لله وللطف، يقول اللطف هو هذا الذي ضيعته الناس ماذا على أنفسهم، ولا يوجد ماذا، ولا يوجد من قبل الله ومن قبل الإمام تضيع لللطف. الله عز وجل هدى وجعل وأوضح، ولكن الناس هي التي أعرضت. وأما القول بأن قاعدة اللطف تقتضي أن يكون الإمام موافقا لرأي المجمعين، إذ لو كان مخالف كان عليه أن يظهر الخلاف، لأنه لو كان مخالف ولم يظهر الخلاف يوجب ماذا؟ تضييع الأحكام وعدم قيام الإمام بوظيفته، وهي ماذا؟ وهي تبليغ الأحكام الشرعية. يقول: وإن استند المجمعون إلى خبر الواحد الذي ربما لا تثبت لنا حجيته من جهة السند أو الدلالة لو اطلعنا عليه، حتى لو كانوا استندوا إلى خبر ضعيف، إلى دلالة ضعيفة، بل ولو استندوا إلى قاعدة عقلية هي ليست من الآراء المحمودة، بالنتيجة إجماعهم مع عدم إظهار الإمام للخلاف لو كان مخالفا هذا يخالف اللطف، هذا منافي للطف، فاللطف يقتضي أنه يظهر الخلاف، لم يظهر الخلاف إذن هو موافق. فإننا هذه القاعدة قاعدة اللطف، فإننا لم نتحقق جريان هذه القاعدة في المقام، قاعدة اللطف في المقام لا تجري. أي مقام؟ مقامنا نحن الآن في زمن الغيبة، مقامنا نحن الآن في العصور المتأخرة، هذه لا تجري القاعدة في حقنا. قد تجري هذه القاعدة ماذا؟ في حق من كانوا حاضرين ماذا؟ في زمن حضور الأئمة سلام الله عليهم، مع طبعا عدم وجود تقية، مع وجود كل الشرائط المتوفرة لبيان اللطف وما يرتبط باللطف، قد يقال هناك نعم تجري قاعدة اللطف. أما هنا قاعدة اللطف ماذا؟ قاعدة اللطف لا تجري في مقامنا، وهو مقام العصور المتأخرة لزمن الغيبة. وفاقا لما ذهب إليه الشيخ الأعظم الأنصاري وغيره كصاحب الكفاية، حيث أنهم ذهبوا إلى أن قاعدة اللطف في زماننا لا تجري، بالرغم من تعويل الشيخ الطوسي وأتباعه عليها على قاعدة اللطف. لماذا لا تجري في المقام وفي محل كلامنا وفي زماننا؟ لأن السبب الذي يدعو إلى اختفاء الإمام وغيبة الإمام واحتجاب نفعه، نفع الإمام يحتجب نفعه عنا، مع ما فيه من تفويت لأعظم المصالح النوعية للبشر، بلا شك بلا شك تضيع المصالح النوعية بغيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه الغيبة التي اقتضت تضييع هذه المصالح العظيمة هو هذا الاختفاء بنفسه، هو نفسه قد يدعو إلى احتجاب حكم الله عند إجماع العلماء على حكم مخالف للواقع. هذا هو بحد ذاته يقتضي ماذا؟ يقتضي ماذا؟ إلى احتجاب حكم الله، يحتج لأجل غيبة الإمام واختفائه يحتجب حكم الله الواقعي، ويجمع المجمعون على حكم مخالف للواقع، ومع ذلك الإمام لا يتكلم ولا يظهر الخلاف، خلاف اللطف، اللطف لا يجري هنا. لا سيما إذا كان الإجماع من أهل عصر واحد، واضح، لأنه قاعدة اللطف ماذا؟ قاعدة اللطف تقول أن تجمع الأمة بكاملها والفقهاء بأجمعهم، هذا يضيع الحكم، يضيع الحكم، وهذا تضيع الأحكام خلاف اللطف. فإذا كان في عصر من العصور أجمعوا، وكان في عصر سابق لم يتحقق هذا الإجماع، إذن ماذا؟ إذن ليس كل الفقهاء أجمعوا، هناك من الفقهاء من أظهر الخلاف، وهذا يكفي، وهذا يكفي حين إذن لا نحتاج إلى قاعدة اللوم. ولذلك يقول: لا سيما إذا كان الإجماع من أهل عصر واحد، لا سيما لو كان الإجماع من في عصرنا، حينئذ لا يلزم تضيع الأحكام، لأن هناك من خالف في عصر سابق وفي قرن سابق، فلا تجري قاعدة اللطف من الأساس. وطبعا تضع قاعدة اللطف إنما تجري إذا كان الإجماع من كافة الفقهاء، كافة الفقهاء بأجمعهم أجمعوا ماذا على الحكم، وإلا لو اثنين ثلاثة ممن يعتد بقولهم أظهر الخلاف، ويكفي هذا، يغني عن ماذا؟ عن الإمام يظهر الخلاف، يكفي هذا ماذا؟ لخلق الإجماع. ولا يلزم من ذلك طبعا ولا يلزم من احتجاب حكم الله عز وجل ولا يلزم من ذلك إخلال الإمام بالواجب عليه. الإمام لم يخل بالواجب، لماذا؟ لأن الغيبة والاختفاء والابتعاد عن الناس ليس بسببه، هو بسبب نفس الناس. ولا يلزم من ذلك إخلال الإمام بالواجب عليه وهو تبليغ الأحكام، لأن الاحتجاب والغيبة ليست من سببه ومن طرفه صلوات الله وسلامه عليه. لو كانت الأمور طبيعية والناس تحتاج إلى حكم الله والإمام يجلس في داره ويغلق عليه الباب ولا يبين الأحكام الشرعية، نعم هنا هذا خلاف اللطف. أما إذا كانت الظروف غير طبيعية والإمام ضيعت إمامته وغيب ومطارد من قبل السلطة وخائف على نفسه كما في الروايات، ففي هذه الحالة ليست الغيبة ماذا؟ بسبب نفس الإمام، بسبب نفس الناس الذين هم ضيعوا هذا الأمر عليه. وعلى هذا فمن أين يحصل لنا القاطع بأنه لا بد للإمام من إظهار الحق في حال غيبته عند حصول إجماع مخالف للواقع؟ من أين يحصل القاطع؟ إذ قد يكون الإمام مخالف ومع ذلك لا يتكلم ويجمع المجمعون على حكم مخالف للواقع وحكم الله عز وجل ولا يتنافى مع مسألة اللوط.
فرض هناك إجماع يعني.
لو فرض هناك إجماع من الجميع، وللمشكك أن يزيد على ذلك. لاحظوا إخوان هذا المشكك ماذا يقول؟ لاحظوا هل المطلب هذا يقول لو افترضنا بأن قاعدة اللطف تقتضي أن يتكلم الإمام ويظهر الخلاف حتى في زمن الغيبة، لكان الأولى بالإظهار ماذا؟ مسألة الخلاف والاختلاف. الآن بين الفقهاء في زمن الغيبة هم مختلفون في أكثر الأحكام الشرعية، الآن الأحكام الشرعية في أكثرها يوجد اختلاف إلا في الضروريات، فإذا يوجد اختلاف واسع وعريض في الأحكام الشرعية، بل لا يوجد من هذه الأحكام النظرية حكم إلا ماذا؟ وفيه خلاف، والإجماعات جدا قليلة. فلو افترضنا أن اللطف يقتضي أن يظهر الإمام الحكم، لكان اللطف أيضا قاعدة اللطف تقتضي أن يرفع الخلاف، لأن هذا الاختلاف بين الفقهاء يضيع الأحكام أو لا يضيع الأحكام؟ يضيع الأحكام. إذ قد طائفة كبيرة من الناس الذين يقلدون هذا الشخص يذهب إلى أحكام شرعية كثيرة مخالفة للواقع، فتضيع ماذا؟ الأحكام على هؤلاء المكلفين. ثم هذا الفقيه أيضا كذلك وذاك الفقيه أيضا كذلك، إذن هذا الاختلاف يضيع الأحكام الشرعية أو لا يضيع الأحكام الشرعية؟ يضيع الأحكام الشرعية. فلو أردنا أن نجري قاعدة اللطف في زمن الغيبة لكانت جارية حتى في مورد الخلاف، ليس فقط في الإجماع، ليس فقط في الإجماعيات، حتى في مورد الخلاف، فإنه في مورد الخلاف على الإمام أن يظهر ويبين ما هو الحق في المسألة ويرفع الخلاف حتى الناس تأتي بالأحكام الواقعية وتحصل المصالح الواقعية. وهذا ماذا؟ وهذا أمر أيضا بمقتضى قاعدة اللطف. مع ذلك نجد أنه لا يوجد أحد يؤمن بأنه على الإمام أن يظهر وأن يبين كل حكم بخصوصه. لماذا؟ لأن مقتضى عصر الغيبة وزمن الغيبة أنه يقع الاختلاف، والإمام لأجل غيبته لا ماذا؟ لا ليس مكلف برفع هذا الخلاف والاختلاف بين العلماء والفقهاء، مما يعني أن قاعدة اللطف لا تجري في زمن الغيبة لا لرفع الإجماعات ولا لرفع الخلافات ولا لأي شيء آخر. نعم قد تكون الخطوط العامة بيده صلوات الله وسلامه عليه التي تحفظ الدين والمذهب والإسلام إلى آخره، هذا أمر آخر. وللمشكك أن يزيد على ذلك فيقول لماذا لا تقتضي هذه القاعدة أن يظهر الإمام الحق حتى في صورة الخلاف ليس فقط في الإجماعيات، لا سيما أن بعض المسائل الخلافية قد يقع فيها أكثر الناس في مخالفة الواقع. فرض مسألة خلافية وكان هذا الفقيه من المراجع الكبار الذي كل الناس تقلده، وهو يذهب إلى كثير من المسائل المخالفة للواقع باعتبار أحكام ظاهرية قد تخالف الواقع، ومع ذلك يلتزم بها أكثر الناس، حينئذ أيضا يلزم تضييع الأحكام. فلماذا لا تجري قاعدة اللطف هنا؟ قد يقع فيها أكثر الناس في مخالفة الواقع، بل لو أحصينا المسائل الخلافية في الفقه التي هي الأكثر من مسائل الفقه لوجدنا أن كثيرا من الناس لا محالة واقعون في مخالفة الواقع وتضيع الأحكام الشرعية الواقعية. فلماذا لا يجب على الإمام هنا تبليغ الأحكام ورفع هذه الاختلافات ليقل الخلاف أو ينعدم الخلاف وبه نجاة المؤمنين من الوقوع في مخالفة الواقع وتضييع الأحكام الشرعية؟ جيد، إذن نحن حتى مع وجود الإجماع نحتمل أن الإمام مخالف وسكت، ومع مجيء الاحتمال حينئذ لا نستطيع أن نستكشف من الإجماع ماذا قول المعصوم سلام الله عليه بالقطع واليقين. وإذا جاء الاحتمال لا يبقى مجال لاستلزام الإجماع القطع بقول المعصوم من جهة قاعدة اللطف. قاعدة اللطف في زماننا لا تقتضي أننا نقطع بقول المعصوم من الإجماع، بل قد يكون المعصوم لا يرتضي هذا الذي أجمعوا عليه ومع ذلك السكت لأجل ماذا؟ خصوصية الغيبة. هذا بالنسبة إلى قاعدة اللطف. بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى طريقة الحدس. طريقة الحدس، الحدس ما هي الطريقة كانت؟ كانت طريقة الحدس أنه نحن من إجماع هؤلاء المجمعين نقول أنهم حيث أنهم لا يعتمدون على أهوائهم وآرائهم، إذن هم قد تلقوا هذا عادة من رئيسهم وإمامهم، فنحدث قول الرئيس والإمام من المرؤوسين والمأمومين. نحدث هكذا، نقول بحسب العادة عندما نجد أن الفقهاء يجتمعون على حكم مع أنهم لا يأخذون إلا عن رئيسهم وعن النصوص الواردة عنه، إذن هذا إجماعهم، نحدث من خلاله أن المعصوم أيضا ماذا؟ موافق له بحسب العادة. وقلنا هذه ملازمة عادية وليست من الملازمات العقلية، إذ قد لا يمتنع عقلا أنه المرؤوسين يذهبون إلى شيء ورئيسهم إلى شيء آخر، المأمومين يسير على سيرة المعينة وإمامهم ماذا؟ يريد شيء آخر. من الناحية العقلية ليست مستحيلة كما في قاعدة اللطف، تلك ملازمة عقلية فيها استحالة الخلاف، لكن بحسب العادة كلما وجدنا مجموعة من المرؤوسين والمأمومين على شيء وعلى أمر ويسيرون على ضوء شيء خاص فإنهم قد أخذوه من رئيسهم وإمامهم. يقول المصنف لو كان، لاحظوا، لو كان الإجماع من كل الفقهاء على مر العصور وبمختلف الأزمنة بحيث أصبح فيه نحو من التسالم وأصبح هذا من ضروريات الدين والمذهب، يعني الإجماع جعل أوجد هناك تسالم بين جميع الفقهاء على مر الأزمنة والعصور، وهذا التسالم جعل هذا الحكم من الضروريات. لو كان الأمر من هذا القبيل فبلا شك نستكشف قول المعصوم، بلا شك. إذا كان بنحو التسالم الذي لم يخالف فيه أحد على مر العصور بحيث أصبح هذا من ضروريات المذهب، هذا بلا شك نستكشف منه قول المعصوم. ولكن لو كانت هناك مجموعة من الفقهاء في عصر من العصور، أو كان مثلا بعض الفقهاء لا جميع الفقهاء، ولم ترقى المسألة إلى مسألة الضروريات، كيف نحدث قول المعصوم؟ اللي هو محل كلامهم هذا، يعني مثلا أفرض التفتوا 10 من الفقهاء، 15 من الفقهاء المتقدمين أجمعوا على حكمه، هذا كيف نحدث قول المعصوم أنه المعصوم أيضا يوافقهم؟ يقول دعوة، هذه الدعوة ماذا عهدتها على مدعي؟ أن ندعي بأن مجموعة من الفقهاء في زمن معين هؤلاء إذا أجمعوا فنحدث أن المعصوم أنهم أخذوه من المعصوم وأن رأيهم كرأي المعصوم سلام الله عليه. من أين هذا؟ للمسألة من الضروريات لم يقع عليها تسالم، وإنما هو بعض الفقهاء فليكن من كبار الطائفة، فليكن من عظماء الطائفة، فليكن عدد معتد به، مع ذلك كيف نحدث ماذا بقول المعصوم؟ إذن ولاحظوا إخوان، القضية العملية هي أي واحدة منها؟ من الناحية العملية نحن يوجد لدينا تسالم بحيث يصل إلى الضروريات، فإذا أصبح من الضروريات هذا لأنه ضروري حجة. فمن الناحية العملية هو نحن أي إجماع يتكلمون عنه؟ إجماع المتقدمين، اجمع 15-20 فقيه من المتقدمين، هذا هو الإجماع. ويقول المصنف كيف نحدث بقول المعصوم من إجماع 20-30-40 فقيه من المتقدمين، هذا اللي متحقق بأيدينا. أما تسالم كل الفقهاء هذا ما لا يتحقق وما لا سبيل إليه. فإذا ما لا سبيل إليه هو الذي يحقق القطع بقول المعصوم، لكنه كما هو واضح لا سبيل إليه. وما له السبيل ويتحقق به الإجماع وهو إجماع مجموعة من المتقدمين من الفقهاء المتقدمين، هذا نستطيع تحصيله، ولكن هذا يكشف عن قول المعصوم ولا يكشف؟ لا يكشف عن قول المعصوم. ولذلك قال وأما مسلك الحدس فإن عهدته دعواه على مدعيها. لماذا عهدته على مدعيها؟ لأنه لا نستطيع، ليس من السهل أن نستكشف من إجماع مجموعة من الفقهاء نحدث بقول المعصوم استنادا على هذه العادة القائلة بأنه كل مأمومين إنما يأخذون طريقتهم من إمامهم. وليس من السهل حصول القطع للإنسان في ذلك، واضح؟ إلا نعم، إلا أن يبلغ الاتفاق درجة يكون الحكم فيه من ضروريات الدين أو المذهب أو قريبا من الضروري، عندما يحرز اتفاق جميع العلماء في جميع العصور بغير استثناء بحيث يكون تسالم، حينئذ نعم صحيح. فإن مثل هذا الاتفاق يستلزم عادة موافقة يستلزم عادة موافقته لقول الإمام، يكون هذا موافق للإمام صلوات الله وسلامه عليه، ولكن هذا نادر الحصول. وإن كان مستند المجمعين خبر الواحد أو الأصل أيا كان مستندهم، إذا أصبح تسالم أيا كان مستندهم يكشف عن قول المعصوم، ولكن هذا نادر الحصول. طبعا يقول وكذلك يلحق بالحدس مسلك التقرير ونحوه مما هو من هذا القبيل. التقرير طبعا غير مسألة اللطف، التقرير هو عبارة هذا الذي يقع أمام الإمام فيسكت عنه، هذا ليست ملازمة عقلية، شيء يكون أمام الإمام سلام الله عليه والإمام يسكت عنه، ولا قد يكون ماذا؟ قد يكون الإمام قد سكت ماذا؟ سكت لأجل تقية نحن لا نعلم بها، قد يكون الإمام سكت لأجل أمر ومصلحة نحن لا نعلم بها، لا لأجل ارتضاء لهذا ماذا؟ لهذا الحكم الشرعي، ولكن بحسب الظاهر سكوته ماذا؟ بحسب الظاهر سكوته يقتضي ماذا؟ أنه يقر هذا الشيء. فإذا مو ملازمة عقلية، ملازمة عادية أيضا من الملازمات العادية، والكلام هو الكلام. ذاك الملازمة عقلية مو عادية. إيه.
سهم إذا سكت النتيجة هو عام متعلقة بالمعصوم.
طبعا أكو جهة، توجد جهة بال.
نتعقلها في العقل.
الجهة ما يخالف صحيح اللي يتكلمون به، أكو جهة في التقرير توازي مسألة قاعدة اللطف، لأنه واحدة من استدلالات التقرير والسكوت والإمضاء هي أنه تضيع الأحكام الشرعية، وشبيه مسألة اللطف تماما. لكن أنا ما أريد أخذ هذا، أريد أخذ اللي هو المشهور والمتعارف، وهي مسألة ظهور الحال، أنه ظاهر حاله أنه في مقام بيان الأحكام، وقد يكون لا ليس ظاهر حاله في مقام بيان الأحكام
كذلك.
لا شوفوا ذاك مو ظاهر حاله، الإمام سلام الله عليه في مقام بيان الأحكام والهداية، فما فإذا أجمعوا يلزم سكوت عدم الهداية، وحيث أنه يهدي طبعا ذاك الاستدلال العقلي والملازمة العقلية، يا عقلية عندما نقول عقلية أي ملازمة عقلية أقصدها العقل، يا عقل من عدم عقل النظري والعملي، عقل العملي بلا شك، عقل العملي مسألة القبح هذا اللي نتكلم عنه. فإذا الإمام سلام الله عليه بمقتضى مسألة اللطف يقبح عليه أن لا يبين الأحكام الشرعية، مسألة قبح.
إذا ما في موارد مثلا عبد الشيخ، إذا ما كان في مورد تقية في مورد كذا لازم يبين في قاعدة اللطف، أما إذا أكو موانئ حتى في قاعدة اللطف ما يبين أما
صحيح اللي تقولونه صحيح، لكن الملازم بين عدم بيانه، تلازم بين عدم بيانه وبين ضياع الحكم الشرعي لأجل قاعدة اللطف، هذه الملازمة عادية أو عقلية؟ هذه عقلية، تتخلف أو ما تتخلف؟ لا تتخلف. لكن بالنسبة إلى التقرير، ولا نأخذ قضية تضيع الأحكام، أنه بحسب ظاهر حاله أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه في مقام بيان الأحكام الشرعية، مو اللطف، مو مسألة اللطف، مو مسألة اللطف. الإمام سلام الله عليه عندما يسكت عن حكم شرعي، عندما يسكت عنه، هذا يقره أو لا يقره؟ أفرض كل الشروط موجودة، يقره، هذا ملازمة عقلية أو بحسب العادة؟ قد لا يقر، قد ما يقبل الإمام، قد الإمام سلام الله عليه لا يقبل هذا الحكم ومع ذلك سكت لأمر نحن لا نعلمه.
احتمال سكت
لا، هناك بعد ما في مجال، هناك إذا مسألة اللطف متحققة فما لا يسكت الإمام سلام الله، لا بد أن يتكلم لأنه خلاف اللطف، لا تتخلف ولا تختلف. أما هنا قد تختلف وتتخلف، لأنه هنا قد توجد، لأن قضية شخصية، قد توجد قضية خاصة من الإمام سلام الله عليه تقتضي أن يسكت، لأنه ظاهر حال، ظاهر حال الإمام سلام الله. وظهور الحال، ظهور الحال دائما النسبة فيه أكثرية وليست دائمية، نسبة فيه قد تقع فيها مخالفة، وهل مقدار كافي إن شاء الله بعد إلى المحل حتى الانتهاء. وكذلك يلحق بالحدث مسلك التقرير ونحوه مما هو من هذا القبيل. وعلى كل حال، لم تبقى لنا ثقة بالإجماع فيما بعد عصر الإمام في استفادة قول الإمام على سبيل القطع واليقين كما هو واضح. هذا هو مبنى المصنف. طبعا هذا مبنى المصنف تابع عليه المحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه، فإن المحقق الأصفهاني هذا التقرير له، وهذا البيان له مع بيانات أخرى أضافها المصنف في هذا الكتاب. الإجماع المنقول، الإجماع المنقول بينا احنا سابقا بأنه الإجماع المحصل هو الذي يتصدى الشخص مباشرة لتحصيله، الإجماع المنقول هو الذي ينقل له بواسطة أو بوسائط، ينقل له الإجماع لم يحصل هو الإجماع. ثم هذا الإجماع المنقول قد يكون منقول بنحو التواتر، وقد يكون منقول بخبر الواحد. إذا كان منقول بنحو التواتر فحاله حال المحصل، لأنه كما المحصل مقطوع الإجماع، المتواتر أيضا، المنقول بالتواتر أيضا ماذا؟ مقطوع الإجماع، يعني الإجماع يكون مقطوع، فكانه محصل. من ينقل له الإجماع بنحو التواتر حصل الإجماع أو لم يحصله؟ حصله بالقطع واليقين. فحال الإجماع المنقول بالتواتر حال ماذا؟ حال المحصل الذي يحصله هو بنفسه. وإنما الحديث في أي إجماع منقول؟ الإجماع المنقول بخبر الواحد، الإجماع المنقول بخبر الواحد، هذا اللي هو محل بحثنا. وعندما يقال الإجماع المنقول يراد منه الإجماع المنقول بخبر الواحد لا بالتواتر. الإجماع المنقول، إن الإجماع في الإصطلاح ينقسم إلى قسمين: الإجماع المحصل اللي كلامنا كله كان فيه، الإجماع المحصل والمقصود به الإجماع الذي يحصله الفقيه بنفسه بتتبع أقوال أهل الفتوى، واحد واحد يتتبعهم ويحصل أقوالهم، سيحصل أقوالهم إما من كتاب هذا العالم، من كتابه، وإما أن يسمع منه مشافهة أو غير ذلك، وهو الذي تقدم البحث عنه. والإجماع المنقول والمقصود به الإجماع الذي لم يحصله الفقيه بنفسه، وإنما ينقله له من حصله من الفقهاء. أفرض كأن ينقله لنا صاحب الجواهر مثلا، يقول أجمعت الطائفة على كذا، فإنه ينقل لنا، لم نحصله نحن بالمباشرة، سواء كان النقل له أي لهذا الفقيه بواسطة أو بوسائط، ما فرق بواسطة أو بوسائط، سواء كان ينقل من الشيخ الطوسي إلى 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 بوسائط أو بواسطة واحدة، مثلا من صاحب الجواهر إلى الشيخ الأنصاري. ثم النقل تارة، النقل للإجماع، نقل الإجماع تارة يقع على نحو التواتر، وهذا حكمه حكم المحصل من جهة الحجية لأنه مقطوع، كما أن المحصل سوف تقطع بالإجماع فهو حجة ويكون كاشف مثلا على فرض كاشفيته، كذلك الإجماع المنقول بالتواتر سوف يكون مقطوع، فإذا كان حجة حجيته على حد حجية الإجماع المحصل. وأخرى يقع، طبعا كلمات القدماء هذا أصلا ما يسمونه إجماع منقول، هذا يسمى إجماع محصل الذي يحصل لك بالتواتر كأنك أنت حصلت لأنك سوف تقطع به، ولا يسمى اصطلاحا بالإجماع المنقول. وأخرى يقع على نحو خبر الواحد. وإذا أطلق قول الإجماع المنقول في لسان الأصوليين فالمراد منه هذا الأخير عندما يقولون يعني ماذا يعني الإجماع المنقول بخبر الواحد. جيد. النقطة اللاحقة تلتفتوا لها إخوان اللي يريد يبينها المصنف، ما عندنا مطالب علمية مهمة، هذه النقطة اللي يريد يبينها، يريد أن يقول بأن الإجماع المنقول بخبر الواحد لو كان هذا الإجماع المنقول هو الإجماع الدخولي، يعني ماذا يعني أن هذا الذي ينقل لي الإجماع، أخذ كالشيخ الطوسي عندما ينقل لي الإجماع يقول أنا حصلت إجماع الإمام داخل في ضمن المجمعين، داخل في ضمن المجمعين، ففي هذه الحالة قطعا جزما لا خلاف بينهم أن هذا الإجماع لو كان الإجماع حجة، هذا الإجماع ماذا؟ هذا الإجماع حجة بلا شك. هذا يكون ماذا؟ هذا الإجماع المنقول بخبر الواحد إذا كان إجماعا دخوليا بلا شك حجة. ولماذا حجة؟ لأنه هو جاي ينقل لنا رأي المعصوم، ولا يشترط في خبر الواحد أن ينقل لي رأي المعصوم ماذا؟ بخصوصه المعروف بشخصه ولو بنحو الإجماع. إذن ما هو رأي المعصوم؟ رأي المعصوم هو هذا الحكم، وقد نقله لي هذا الشيخ الطوسي، نقل لي رأي المعصوم وأخبرني عن رأي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، فهو إخبار حسي عن رأي المعصوم فتشمله حجية خبر الواحد، كما لو أخبرني برواية من الروايات، إذن هو يخبرني بالمباشرة عن قول المعصوم. أريد أكثر من هذا، هذا خبر واحد عن قول المعصوم، نعم من دون تعيين، لأن الإجماع الدخولي لا يعين قول المعصوم أين هو، لكن بالنتيجة هذا الحكم من دون تعيينه، فإذا هو ينقل لي من دون تعيين قول المعصوم فيكون إخبار واحد عن قول المعصوم فيكون حجة وألتزم به حينئذ لو كان ينقل لي الإجماع الدخولي. ولكن الإجماع الدخولي التضمني اللي فيه في ضمنه قول الإمام يعني الشيء اللي موجود عندنا ما نقله لدينا أحد، لا يوجد شخص هكذا يدعي دعوة أنني أنقل لكم إجماع الإمام داخلهم فيه، هكذا إجماع ما موجود عندنا. ولذلك الإجماع الدخولي هذا لا وجود له أصلا ولا تحقق له ولا مورد له، هو نعم هو حجة على كل حال، الإجماع الدخولي سواء كان محصلا أو منقولا حجة بلا شك، ولكنه لا وجود له من قبيل عنقاء هذا الإجماع الدخولي. ولكن الذي يظهر أنهم أي الفقهاء متفقون على حجية نقل الإجماع الدخولي، الإجماع الدخولي إذا نقل فهو حجة، وهو الإجماع الذي يعلم فيه من حال الناقل أنه عندما نقل هذا الإجماع تتبع فتاوى من نقل اتفاقهم حتى المعصوم، يقول اتبعت شكو عالم في هذه الدنيا، شكو فقيه في هذه الدنيا، كل من له رأي معتد به في هذه الدنيا أنا اتبعته ووجدت أن هذا قول حتى وإن كان المعصوم، فيدخل المعصوم في جملة المجمعين لكن لا على التعيين، وينبغي أن يتفقوا على ذلك، ينبغي أن يتفقوا على حجيته، هذا مما ينبغي ماذا الاتفاق عليه، لأنه هذا خبر واحد عن قول المعصوم، فإذا كان خبر الواحد حجة فبلا شك هذا يكون ماذا حجة في نقله ماذا لقول المعصوم سلام الله عليه، وينبغي أن يتفق الفقهاء على ذلك. لماذا؟ لأنه لا يشترط في حجية خبر الواحد على فرض حجية خبر الواحد كما تقدم معرفة المعصوم تفصيلا حين سماع الناقل منه، مو إلا معرفة قول تفصيلا، بالنتيجة أنا عرفت أن حكم المعصوم ورأي المعصوم هو هذا الحكم، وهذا الناقل حسب الفرض قد نقل عن المعصوم بلا واسطة مباشرة، هو ينقل عن المعصوم ينقل رأيه وإن لم يعرف المعصوم بالتفصيل حتى وإن لم يشخص المعصوم، ولكن بالنتيجة هو نقل لنا قول المعصوم، غير أن الإجماع الدخولي مما يعلم عدم وقوع نقله لا سيما في العصور المتأخرة عن عصر الأئمة، بل لم يعهد من الناقلين للإجماع من ينقله على هذا الوجه ويدعي ذلك، بعيد يدعي أنني أنقل لكم إجماعا دخوليا هذا لا مورد له. وعليه فموضع الخلاف منحصر في حجية الإجماع المنقول غير الإجماع الدخولي. الدخولي خنخرج الإجماع المنقول غير الإجماع الدخولي. أفرض الإجماع اللي هو ماذا الذي هو يكون بطريقة مثلا الحادثة أو يكون بطريقة اللوف إلى آخره، وهو كما قلنا على أقوال. يعني ماذا ينقل لنا؟ ينقل لنا إجماعا ماذا؟ إجماع الإمام ليس داخل فيه، إما بطريقة الحادث، إما بطريقة قاعدة اللوف، إما ماذا بطريقة التقرير إلى آخره. وهو كما قلنا على أقوال. إذن أقوال وقعوا، وقع ماذا الخلاف على أقوال. إنه حجة مطلقة في قبال التفصيل الذي سوف يأتي، إنه حجة مطلقة لأنه خبر واحد، وسيأتي إن شاء الله تفصيل الكلام. لماذا حجة؟ لأنه خبر واحد، وكل خبر واحد حجة، فهو جاي يخبرني عن الإجماع، وهذا خبر واحد فيكون حجة في إثباته للإجماع. فإذا كان الإجماع كاشف عن رأي المعصوم، وهذا خبر واحد حجة يثبت الإجماع، فالإجماع يثبت قول المعصوم، فيثبت قول المعصوم حينئذ. هذا القول الأول مطلقا. مطلقا يعني كل أنحاء ماذا؟ كل أنحاء مطلقا يعني كل أنحاء الإجماع ما عدا الإجماع الدخولي. إنه ليس بحجة مطلقا، قالوا بأنه ليس بحجة مطلقا. لاحظوا إيجي إن شاء الله، بس خل فقط أشير لكم بنحو الإجمال. لماذا ليس بحجة مطلقا؟ قالوا لأنه خبر الواحد الحجة اللي أثبتنا حجيته سابقا. هو أي خبر واحد؟ خبر الواحد اللي ينقل لنا الحكم الشرعي، الذي ينقل لنا السنة. فخبر الواحد الناقل للسنة هو الحجة. الذي أثبتنا حجيته هو خبر الواحد الناقل للسنة المثبت للحكم الشرعي. وفي محل كلامنا هذا خبر الواحد يخبر عن السنة وعن الإجماع، عن الإجماع. فهو ماذا؟ فهو وإن كان خبر واحد لكن ليس بحجة. خبر الواحد الحجة هو الناقل للسنة المثبتة للحكم الشرعي، وخبر الواحد الذي ينقل الإجماع ليس ناقلا للحكم الشرعي ولا للسنة. إذن هو حجة وليس بحجة، ليس بحجة. إذن هو ليس بحجة. هذا القول ماذا؟ هذا القول الثاني، مطلقا ليس بحجة، سواء كان بطريقة الحادث، بطريقة بطريقة قاعدة اللوط، كان بطريقة التقرير، ليس بحجة مطلقة. هذا القول الثاني. القول الثالث، القول الثالث اللي هو اختار الشيخ الأنصاري، التفصيل. التفصيل يفصل بين ماذا وماذا؟ يقول، لاحظوا إخواني، يقول إن كان ينقل لنا الإجماع الحدسي، هذا إجمالا أذكرها لكم وطبق العبارة، إن كان الناقل ينقل الإجماع الحدسي فهو حجة، لأنه يثبت الحكم الشرعي. يجي من فصل إن شاء الله. وإن كان ينقل الإجماع بقاعدة اللطف فهو ليس بحجة، لأنه لا يثبت الحكم الشرعي. وبعبارة أخرى، هذا القائل الشيخ الأنصاري لديه الإجماع الحجة، هو أي إجماع؟ الذي يثبت قول المعصوم بطريقة الحدس. وأما الإجماع الذي يثبت قول المعصوم بطريقة قاعدة اللطف، هذا أنكره الشيخ الأنصاري أو لم ينكره؟ أنكره، بينا سابقا أنكره، قال في زماننا في زمن الغيبة قاعدة اللطف لا تجري. فإن كان ينقل لنا إجماع كاشف عن قول المعصوم بقاعدة اللطف، فهذا ليس فيه أثر شرعي ولا حكم شرعي، فلا يكون ماذا؟ فلا يكون حجة، لأن الحجة هو أي خبر، أي خبر واحد، هو خبر واحد الذي يؤدي إلى يؤدي إلى الحكم الشرعي ولو بوسائط. يعني شنو؟ أنا أجي أثبت الخبر الواحد حجة، ثم يثبت به الإجماع، ثم يثبت به السنة، ثم يثبت به الحكم الشرعي. وهذا في أي مورد يكون؟ في مورد يخبرني هذا المخبر عن إجماع كاشف عن قول المعصوم حدسا، لأن هذا حجة عند الشيخ الأنصاري، واضح؟ فحينئذ يخبرني عن إجماع، هذا الإجماع يثبت قول المعصوم حجة، ويثبت قول المعصوم حدسا، وقول المعصوم يثبت لي الحكم الشرعي. فإذا هذا خبر الواحد أدى إلى الحكم الشرعي أو لم يؤدي؟ أدى، فهو حجة. أما إذا كان يخبرني عن إجماع يثبت الحكم الشرعي بقاعدة اللطف، فهو يثبت أو لا يثبت؟ لا يثبت فليس بحجة. ففصل الشيخ الأنصاري في ماذا في 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 الإجماع المنقول بأي طريقة يثبت قول المعصوم، بطريقة الحادث حجة، بطريقة قاعدة اللطف فليس بحجة. تفصيل يأتي أكثر إن شاء الله. إنه حجة مطلقا لأنه خبر واحد. القول الثاني إنه ليس بحجة مطلقا. لماذا؟ لأنه أي هذا خبر الواحد لا يدخل في أفراد خبر الواحد من جهة كونه حجة. يعني هو لاحظوا أخوان موضوعا هو خبر واحد لا مو خبر واحد، خبر واحد لكن حكما حجة وليس بحجة، فننفي عنه الحكم وإن كان هو موضوعا خبر ماذا خبر واحد، فهو خبر واحد ليس بحجة لأنه ليس إخبار عن الحكم الشرعي حتى يكون حجة، لأنه لا يدخل في أفراد خبر الواحد من جهة كون خبر الواحد حجة. الثالث التفصيل لشيخ الأنصاري، التفصيل بين نقل إجماع جميع الفقهاء في جميع العصور. إذا كان هكذا ينقل تفتوا إخوان، إذا كان ينقل لي إجماع جميع الفقهاء في جميع العصور هذا يعطيني قول المعصوم حدسا أو لا يعطيني؟ بينا سابق يفيد، فإذا هو يفيد قول المعصوم أو لا يفيد قول المعصوم؟ يفيده، فيفيد قول المعصوم فيثبت ماذا؟ فيثبت الحكم الشرعي، هذا حجة لأنه إخبار وخبر واحد يؤدي إلى الحكم الشرعي. التفصيل بين نقل إجماع جميع الفقهاء في جميع العصور الذي يعلم فيه من طريق الحدس قول المعصوم. إذن الطريقة الحدسية التي تثبت قول المعصوم هذا الإجماع هنا حجة لأنه قطعا يؤدي إلى قول المعصوم الذي يثبت الحكم الشرعي بشكل قطعي فيكون حجة، فيكون حجة. وبين غيره، وبين ماذا؟ وبين غيره في يعني وبين غيره غير خبر الواحد، غير هذا الخبر الذي ماذا ينقل الإجماع، وبين غيره من الإجماعات المنقولة، يعني أن يكون نقل الإجماع اللي أي إجماع التي هذه الإجماعات يستكشف منها بقاعدة اللطف أو التقرير قول المعصوم ونحو ذلك التقرير. إذا كنا بنحو التقرير أو بنحو قاعدة اللطف نريد أن نثبت قول المعصوم المثبت للحكم الشرعي فهذا الإجماع يثبت قول المعصوم أو لا يثبته في رأي الشيخ الأنصاري؟ لا يثبته، فخبر الواحد حينئذ لا يكون حجة لأنه ليس إخبار عن ماذا؟ عن سنة المعصوم وعن الحكم الشرعي. وبين غيره من الإجماعات المنقولة التي يستكشف منها بقاعدة اللطف أو نحوها قول المعصوم فلا يكون هذا النقل وهذا الإجماع المنقول فلا يكون حجة. وإلى هذا التفصيل مال الشيخ الأعظم الأنصاري في كتابه الرسائل. وسر الخلاف يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.